كتاب الجنائز. الجنائز جمع جنازة وجنازة، تطلق على الميت على السرير، وتطلق أيضا على السرير الذي فيه الميت. ثواب المرض والمصيبة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من مرض أو وجع يصيب المؤمن إلا كان كفارة لذنبه، حتى الشوكة يشاكها أو النكبة ينكبها. ثواب المرض والمصيبة. إذا عندنا أمران، عندنا مرض وعندنا مصيبة. فالمرض يثاب عليه المسلم والمسلمة، وكذلك المصيبة. واستدل بما ذكره من حديث عائشة ومن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عن عروة عن عائشة. مر بنا أن هذا الحديث يرويه الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وسكت عنه، فالحديث في الصحيحين. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من مرض أو وجع يصيب المؤمن. قال: ما من مرض، إذن عام في كل مرض. قال: ما من مرض أو وجع. المرض معروف، وعطف عليه هنا الوجع، عطف عليه بأو وجع. قيل الوجع هو المرض، والأصل في العطف المغايرة، هذا الأصل. فالصواب أن الوجع هو أعم من المرض. الوجع ما يتوجع منه الشخص ويتألم، فلو أن شخصا ضرب مثلا توجع، لو أن شخصا أصابه حرق توجع، وليسمى هذا مرضا. إذن يقال الوجع أعم من المرض، فالمرض فيه وجع لأن المريض يتألم، لكن الوجع أعم. قال: يصيب المؤمن، يصيب المؤمن. ذكر المؤمن هنا ليس يعني الذكر ليس قيدا، فكذلك المؤمنة، فالأصل هو استواء الذكور والإناث في الأحكام الشرعية، لكن حينما قال المؤمن هنا يخرج الكافر ويخرج الكافرة. إلا كان كفارة لذنبه. قال: إلا كان، أي هذا المرض أو هذه المصيبة كفارة لذنبه. التكفير هو محو أثر الذنب، بمعنى أنه الآن يسر هذا الذنب وكأنه لم يكن، هذه هي الكفارة. قال: كفارة لذنبه. ولو أخذنا بعموم الحديث لقلنا كان كفارة لذنبه الصغائر والكبائر، لكن دل الدليل الخاص على أن التي تكفر هي الصغائر، بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث عثمان: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. إذن الصلوات الخمس ورمضان والجمعة تكفر، لكن بشرط اجتناب الكبائر، فهي تكفر إذن الصغائر دون الكبائر. وأيضا أجمع أهل العلم على أن الكبيرة لا بد لها من توبة، ولو قلنا أن الكبائر تكفر لم نحتاج إلى التوبة، لأنها تكفرها الأعمال الصالحة وما يصيب الشخص. قال: كانت كفارة لذنبه حتى الشوكة يشاكها. هنا حتى تعطف على إذا ذكر أمر فعطف بحتى، يكون منتهى الشيء إما في العلو أو في الدنو. تقول: ما يحاسب الناس حتى الأنبياء، يحاسب الناس حتى الأنبياء، فهنا الأنبياء في العلو، وقد تكون أيضا بضدها. فكذا قال: كان كفارة، يعني ما من مرض أو وجع يصيب الشخص. قال: حتى الشوكة، الشوكة ألمها يسير، فهي دليل على وعلى وإن كان شيئا يسيرا. قال حتى الشوكة، والشوكة هي ما تصيب الشخص فينفذ إلى بدنه وتكون من شوكة النخل أو غيرها، حتى الشوكة يشاكها، أي يشاكها الشخص فتصيبه فتنفذ إلى داخل جلده. قال أو النكبة، النكبة هي السقوط، كان سقط الشخص أو تعثر، وأصل النكب هو الانقلاب من الكب وهو القلب. إذن قول العامة انكب، نعم فصيح، العامة تقول انكب أي انقلب فأهرق ما فيه. قال حتى النكبة ينكبها، أي كل ما يصيب الشخص يكفر به سيئاته. ظاهر هذا الحديث أن ما يصيب المسلم من ذنب من مرض أو وجع يكفر مطلقا ولو لم يصبر أو يرضى، هذا هو ظاهر الحديث. وقال به بعض العلم أنه بمجرد ما يصيب الشخص المسلم هنا تكفر ذنوبه ولو لم يصبر، قال لأن الشارع علق الثواب بالمرض والوجع والشوكة والنكبة، لكن دل الدليل على أن الصبر واجب، على أن الصبر واجب، فإذا تجزع ولم يصبر ففعله معصية، فليظهر الله أعلم أنه لا بد من الصبر، لا بد أن يصبر على هذه المصائب التي تصيبه. والبكاء ليس لا ينافي الصبر، النبي صلى الله عليه وسلم بكى في أكثر من موطن، في موت ابنه إبراهيم وفي موت أحد أولاد بناته، وأيضا الإخبار بالمرض أيضا لا ينافي الصبر. حديث ابن مسعود إنك توعك يا رسول، قال نعم كما يوعك رجلان منكم. إذن يشترط فيه في الثواب والله أعلم بما يصيب الشخص من مصائب هو الصبر، أما الرضا فهي مرتبة أعلى من ذلك، فالرضا مستحب أما الصبر فهو واجب. عائشة رضي الله تعالى عنها استدلت بهذا الحديث في بعض رواياته أن شابا من قريش ضربه طنب الخيمة الحبل فضحك عليه، فعائشة رضي الله تعالى عنها أوردت هذا الحديث، يعني أن هذا الذي أصابه الضربة التي أصابته بسبب طنب الخيمة يؤجر عليها ويثاب عليها، لكن من غير طريق عروة رضي الله تعالى. إذن كل ما يصيب الواحد يسقط يتعثر يصيبه جرح يصيبه حرق، بل حتى الهم والحزن، قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي هريرة ما من مسلم يصيبه نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عن خطاياه. إذن حتى الهم الذي يحصل لأمر آتي أو الحزن على أمر حصل وانقضى يثاب عليه الواحد، إذن هذه من نعمة الله عز وجل. فلذلك حينما نزل قوله تبارك وتعالى من يعمل سوءا يجزى به شق على بعض الصحابة حتى على الصديق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألست تحسن ألست تنصب ألست تصيبك اللواء، قال بلى يا رسول، قال فذلك مما تجزون به أن يكفر الله عز وجل به من خطاياكم. إذن كل ما يصيب الواحد منا ولو كان يسيرا يثاب عليه بشرط الصبر والله أعلم، بحيث أنه لا يتجاوز ما شرع الله عز وجل من التسخط. أما إذا تمنى أن هذا الأمر تمنى أنه لو لم يصب فهذا أيضا لا ينافي الصبر، أصيب الشخص بمرض ما جزع لكنه تمنى أنه لم يصب بهذا المرض، ما الحكم؟ جائز. قال وعن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يموت المسلم، لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم، زاد مسلم في رواية لم يبلغ الحنث، وعلقها البخاري. عن سعيد عن أبي هريرة مر بنا أن هذا الحديث بهذا السند يرويه الإمام أحمد عن سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. قوله يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم هذا حكم المرفوع، لكن الراوي في بعض الأحيان يعبر بهذا اللفظ إما من باب الاختصار والله أعلم، أو يشك في الصيغة، هل هو قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي بهذه الصيغة حتى يخرج من خشية الوقوع في الكذب. قال لا يموت لمسلم، لا هنا نافية، قال لا يموت لمسلم، قال ذكر هنا المسلم، وأيضا هذا باعتبار الغالب وإلا المسلم كذلك، لا يموت لمسلم ولا يموت لمسلمة. ثلاثة من الولد، ثلاثة من الولد، هنا ذكر الثلاثة، ما زاد عن الثلاثة يدخل في الحكم من باب أولى، لكن الكلام على أقل من الثلاثة، الواحد لو مات له واحد أو اثنان كذلك والله أعلم. في حديث معاوية ابن قرة عن أبيه رضي الله تعالى عنه في قصة الرجل الذي له ولد يجسمع يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويجسمعه في مجلسه، فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه فأخبر فلقيه فعزاه، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم أيسرك أن تمتع به في الدنيا أو أن لا تأتي يوم القيامة بابا من أبواب الجنة إلا وقد وجدته عنده يفتح لك الباب؟ قال بل يفتح لي الباب. إذن ظاهره أيضا أن موت الولد الواحد يؤجر عليه المسلم، لأنه إذا لم يلج إذا فتح له الجنة لن يلج النار والله أعلم. قال ثلاثة من الولد، بعضهم يقول العدد أصلا لا مفهوم له، وحتى على القول بأن العدد له مفهوم ثبت بالولد الواحد حصول الفضيلة والله أعلم. قال لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد، الولد كما نعرف هو المولود من الذكر والأنثى، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. من الولد، حينما يقول من الولد، ولد الصلب لا إشكال فيه، يدخلون في الحديث يعني أولاد الشخص نفسه، لكن ولد الولد، أولاد الأبناء وأولاد البنات، الأحفاد والأسباط، هل هم يدخلون في الحديث أو لا؟ لو نظرنا إلى لفظ ظاهر الحديث قلنا يدخلون، لأنه يصدق عليهم أنهم ولد، وإن نظرنا إلى المعنى الشخص يتفجع بولده أكثر من أن يتفجع بغيره، هذا مشاهد، يقال الأمر خاص بولد الصلب، ورد حديث فيه ذكر ولد الصلب لكنه لا يصح. قال ثلاثة من الولد فيلج النار، يلج أي يدخل النار، والنار هنا مفعول به وليس ظرفا. قال إلا تحلة القسم، إلا تحلة القسم أي إلا تحل القسم، من الذي أقسم؟ ربنا تبارك وتعالى. تحلة القسم في قول ربنا تبارك وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. قال وإن منكم إلا واردها، لو تأملنا لفظ الآية ليس فيها يمين، لكنهم يرون أن هناك تقدير، أي والله ما منكم أحد إلا هو واردها، وإن منكم إلا واردها، إذن يقدر هنا يمين في ذلك. هذه تحلة القسم. قال يلج، والأصل في الولوج هو الدخول، ولج فلان المكان الفلاني أي دخله، هذا الأصل. فهنا قيل أن الولوج والورود هو الدخول الحقيقي، أن الورود في الآية هو أن منكم إلا واردها قيل هو دخول حقيقي، لكن تكون على المسلم بردا وسلاما كما كانت على الخليل عليه الصلاة والسلام. وقيل الورود الوقوف عند النار، الوقوف عند النار. وقيل المرور على الصراط، وقيل ما يصيب المسلم من آثار الحمى ونحوه هذا هو ورودها، أي ورود أثرها، ولا شك أن هذا ضعيف. وليظهر لي والله أعلم أن أقوى الأقوال المقصود بالورود هو المرور على الصراط، لورود أحاديث كثيرة تدل على مرور الجميع على الصراط، فالمسلم ناجي والكافر ساقط فيها. إذن إلا تحلة القسم، أي أن ربنا تبارك وتعالى أقسم، على قول بأن القسم على ظاهره، وبعض يقول تحلة القسم أيضا ليس المرد فيه قسم، الآية ليس فيها قسم، إنما المقصود بتحلة القسم هو العرب حينما تقول تحلة القسم يقصدون به المدة اليسيرة، كأن الشخص حلف على شيء ثم تحلل بجلوسه، مثلا لو حلف أن يجلس إلى فلان أو يأتي لفلان، قالوا هنا تحلة القسم عندهم أنه لو جلس جلوسا يسيرا هذا تحلة قسم، فجعلوا تحلة القسم يقصدون بها الوقت اليسير وإن لم يحصل يمين. إذن البعض يرى أن تحلة القسم ليست قسم اليمين، إنما هو جار على كلام العرب، فالوقت اليسير عندهم يسمونه تحلة قسم، كما لو أن الشخص أقسم الجلوس عند شخص فجلس عنده يسيرا هذا عندهم تحلة قسم عندهم. قال زاد مسلم في رواية لم يبلغ الحنث، أصل الحنث هو الذم، ثم جعل قصد به البلوغ، لم يبلغ الحنث أي لم يبلغ البلوغ. لماذا؟ لأن من حصل له البلوغ هنا يكتب عليه، أي يكتب عليه الإثم، قبل ذلك يكتب له ولا يكتب عليه، يكتب له الأجر ويكتب عليه الذنب والإثم، إذا بلغ الآن كتب عليه الذنب، فهنا بلغ الحنث أي بلغ أن يكتب عليه الذنب. والبلوغ يحصل بإنزال المني بالإجماع، ويحصل بالإنبات، إنبات الشعر الخشن للذكر والأنثى، وإتمام 15 سنة، هذا محل خلاف بين العلم، استدلالا بقصة عرض بن عمر رضي الله تعالى عنه على النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد، والاستدلال في مثل هذه المسألة يعني النفس لا تطمئن لذلك إلا لو احتيج إلى هذه المسألة حاجة ماسة، قد يقال أن إتمام 15 سنة تدل على البلوغ، لكن إنزال الماني وإنبات الشعر لا إشكال في أنه من علامات البلوغ. تزيد الأنثى الحيض، ومن باب أولى أيضا الحمل، لأن الحمل هو فرع عن الحيض، فلا يمكن أن تحبل المرأة إلا وهي قد بلغت المحيض. قرأ زاد مسلم في رواية لم يبلغ الحنث، إذن عندنا الآن رواية قال لا يموت لمسلم 3 من الولد غير مقيدة، يدخل فيها الصغير والكبير. الرواية الأخرى التي لم يبلغ الحنث رواية مسلم ورواية أيضا البخاري، نقل وعلقها البخاري والصواب أنها أيضا وردت عنه أيضا موصولة، عندنا قيده بأي شيء؟ بلم يبلغ الحنث. في حديث أنس رضي الله تعالى عنه ما من مسلم يموت له 3 من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة برحمته إياهم. إذن تلاحظون في هذا الحديث فهي للجنة، في حديث أنس في البخاري إلا أدخله الله الجنة، ثم علل ذلك قال برحمته، البال السببية أي بسبب رحمته إياهم. فهل هذا قيد بمعنى أن دخول الجنة وعدم دخول النار إذا مات له 3 بشرط أن يكونوا صغار لم يبلغوا الحنث، ويقاس على ذلك أيضا ليس الصغير فقط، حتى مثلا لو مات له 3 أولاد معتوهون هؤلاء لم يبلغوا الحنث، وإن كان الشخص تجاوز 15 وإن كان بلغ، فهل هذا قيد؟ ذهب بعض العلم إلى أنه قيد، لأن الأب أو الوالد عموما أبا أو أم أن الأب يتأثر للصغير ويرحمه ويعطف عليه أكثر من الكبير، فخصوه بالصغير، أن هذا الثواب الخاص خاص بمن مات له صغير، بمن مات له صغير. والقول الثاني أن الحكم عام للرواية المطلقة، لكن توجيههم قالوا المقيد هنا بعض أفراد العام، والقاعدة أن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص. فقلنا لا يقتضي التخصيص، لكن عندنا حديث واحد، لو ورد عندنا حديثان نقول ذلك، لأن الذي لم يبلغ الحنث هو من الولد، فيقول ذكر بعض أفراد العام، الولد بلغ ولم يبلغ، لكن عندنا حديث واحد، فلا يمكن إلا لابد من الترجيح. فليظهر الله أعلم أن الرواية المطلقة مقيدة بأي شيء لم يبلغ الحنث. لكن يقال تفجع الأب وتضرر الأب بوفاة الكبير أعظم من تفجعه بوفاة الصغير، والله أعلم، وهذا مشاهد، خصوصا إذا كان الكبير له ولد، أو هذا الكبير بلغ من السن ما يجعله يقوم بحاجة أهله ويعين أباه، فلا شك أن الأب في مثل هذه الحالة يتضرر ويصيبه من الحزن أكثر مما لو مات هذا الولد صغيرا. فيقال والله أعلم، الحكم واحد، هذا الثواب مترتب مات الولد صغيرا أو كبيرا، والله أعلم. فيكون هنا رواية لم يبلغ الحنث والله أعلم من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، تكون من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. فإذا كان يوجر إذا مات له ولد صغير حزنه عليه أقل من الكبير، فأيضا يوجر والله أعلم إذا مات له ولد كبير من باب أولى، والله أعلم. قال وعلقها البخاري، وكأن الحافظ العراقي رحمه الله تعالى لم يقف على الرواية الموصولة للبخاري، وإلا قد ذكر البخاري رحمه الله تعالى موصولة وليست معلقة هذه الزيادة. ونأخذ منه فائدة أيضا، أهل الفضل مهما بلغوا من العلم والكمال هم محل الخطأ، فهم بشر، لا يخرج الواحد منهم عن بشريته، فنلتمس لهم العذر، وفي نفس الوقت أيضا لا نقلد أهل العلم في كل شيء ما يتعلق في باب العزو ونحوه، لا بد أن نرجع نحن ونتأكد من هذا العزو، فإذا وقع في خطأ أو في وهم هنا لا نتابعه عليه. سبق ذكرت أكثر من مرة كم من وهم تجد تتابع عليه أكثر كثير من العلم، بسبب كل واحد ينقل عن الآخر من غير الرجوع فيحصل هذا الوهم وهذا الخطأ.